إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين مظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، شهر المحرم فاتك العذر، أدميت قلب الدين يا شهر، لبيض يومك بعد نازلتين، منها يكاد الدمع يحمر. أيطيب عيش وابن فاطمة لهبت حشاه البيض وسمر ومشرد ضاق الفضاء به، فكأن لا بلد ولا مصر منع المناسك أن يؤديها، بمنى فكان قضاءها النحر. إن فاته رمي الجمار فقد أذكى لهيب فؤاده الجمر. أفديه مستلما بجبهته حجرا إذا هو فاته الحجر. هالسنة عيدي وحجي اتعين بأرض الطفوف، أرض أضحي بها الصناديد الذي حولي وقف، هذا جسم على الشريعة وذاك مقطوع الجف، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. وويلاه لو تشوف شلون هرويل من يناديني شباه، وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطنة، نوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غه، صوب صوب المعركة للولد وارفع جثة. عليكم هالبيت وادي حجي غير وادي، والشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشه. يا علي يا علي أظل مرمي على الثرى يصعد علي. أظل مرمي على الثرى يصعد على صدري يفري أوداجي وكبدي من العطش متفتت. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر يفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. دبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. يقسم علماء الكلام التوحيد إلى أقسام عدة، ويقابل هذه الأقسام أقسام للشرك أيضا. ومن أهم هذه الأقسام هو ما يعرف بتوحيد الربوبية أو يسمى بتوحيد التدبير. والمراد بتوحيد الربوبية أن علاقة الإنسان بخالقه ليست علاقة إحداث وإيجاد تنتهي بإيجاد الإنسان، بل يبقى الإنسان في حدوثه وفي بقائه مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. فإدارة أمور الإنسان وشؤونه بطريق أو بآخر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن الله سبحانه وتعالى يديرها بنفسه، إما يديرها بالأسباب التي هيأها. إنما نحن نعتقد بأن إدارة شؤون البشرية، بل إدارة شؤون الخلق كافة من سماء ومن أرض، تخضع لإدارة من الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد أيها الأحبة هو في الواقع الذي حصل أو صار منزلقا للكثير من الناس على مر الدهور. فتلاحظ القرآن الكريم عندما يتحدث عن التوحيد وعن الشرك، فإنه يذكر كثيرا بأن الذين عاشوا مع الأنبياء لم يكونوا منكرين لله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن كرر في 6 مناسبات هذا المضمون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا المضمون ست مرات يكرره. إذن هؤلاء يعترفون بوجود الله، يعترفون بأن الله الخالق، لكن مشكلتهم أين؟ مشكلتهم كانت أنه بأن الله خلق الخلق ورفع يده، انتهت العلاقة بين الإنسان وبين الله، انقطعت بعد أن خلقه، وبالتالي صاروا يلجؤون إلى أسباب أخرى وإلى آلهات أخرى، يزعمون أنها هي التي تدبر أمورهم وتدبر معيشتهم. ولهذا حتى الآن في زماننا أيها الأحبة، من أنكر التوحيد ومن كفر بالله، القسم الأكثر منهم أيها الأحبة ما أنكر وجود الله وما أنكر أن الله هو الخالق، أنكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير أمورنا، هو الذي يدير شؤوننا، هو الذي يحرك هذا العالم كيفما يشاء تبارك وتعالى. من هنا سنتحدث أيها الأحبة في جانبين، الجانب الأول الجانب العقائدي، وهو دوافع إنكار توحيد الربوبية، والجانب الثاني الجانب التربوي، وهو أهمية الإيمان بتوحيد الربوبية من جهة تربوية. وقبل أن أدخل في الجانب الأول لا بأس بذكر محمد وآل محمد. الله اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الجانب الأول، ما هي الدوافع التي دفعت هؤلاء الملحدين أو الكفار إلى إنكار مسألة التدبير الإلهي؟ سأتعرض إلى ثلاثة دوافع هي الرئيسية. الدافع الأول هو الخلق بين العلل الإعدادية والعلل المفيضة. شنو معنى هذا الكلام؟ لا تستوحش من هذا المصطلح، إن شاء الله أبسطه لك بالمثال. العلل والأسباب أيها الأحبة في دخالتها في وجود الشيء ليست على نحو واحد وعلى نسق واحد، بل هي على عدة أنحاء. عندنا علة وسبب يسمى بالعلة المعدة أو العلة الإعدادية، وعندنا سبب وعلة تسمى بالعلة المفيضة والعلة الموجدة. الفارق بينهما يظهر بالمثال. الآن المزارع أيها الأحبة يأخذ البذرة يضعها في الرمل ويسقيها ويضع لها السماد، تنبت هذه النبتة، بعد ذلك العلاقة بين هذا المزارع وبين هذه النبتة انتهت. يعني الآن أكثر ما هنالك هذه النبتة لو حصلت على ماء من المطر ما احتاجت إلى هذا المزارع، خلاص كان دور المزارع ماذا؟ إعداد الشرائط التي ماذا توجد النبتة، فهو شرائط أن تضع هذه البذرة في الأرض، تكون الأرض مثلا أرض خصبة مثلا، تسقى بالماء، نبتت النبتة. الآن انقطعت العلاقة بين المزارع وبين هذه النبتة، أي شخص يمكنه ماذا؟ أن يقوم بهذه النبتة، مطر يأتي إليها، إنسان آخر يسقيها، هو المزارع سبب وعلة، ولكن العلاقة بينه وبين معلوله خلاص مجرد الإيجاد انقطعت هذه العلاقة. لكن عندنا بعض الأمور العلاقة مع علتها ما تنقطع، إذا انقطعت ينقطع المعلول. مثلا الآن شوفوا هذه الأجهزة الكهربائية، هذا الآن مثلا المكبر، هذه الإنارة، هذه الكاميرات، هذه كلها أيها الأحبة تعتمد في وجود أثرها على الكهرباء، صح لو لا؟ هذه الكهرباء هل يكفي أنني أشغل هذه الأجهزة بعد ذلك أقطع الكهرباء؟ لو لا ما أستطيع. تبقى هذه الأجهزة متى ما أردناها تعمل، متى ما أردناها أن تشتغل، لابد ماذا؟ أن نوصلها بالكهرباء. انقطاع الكهرباء عنها آنا ما يعطلها، آن ما، شوف لو تنقطع التيار الكهربائي ثانية كل الأجهزة تقف، ترجع الكهرباء، ترجع الأجهزة من جديد. لاحظوا الآن حركاتي، حركاتي أنا كإنسان، أنا الآن أحرك يدي، أنا الآن أسمع، أنا الآن أنظر. هذه أيها الأحبة ما الذي يقوم بها؟ هذه اليد لوحدها؟ لا، أكو مدير، أكو محرك، هي النفس، النفس. ولذلك بمجرد أن يموت الإنسان انتهينا خلاص. هذه الأذن ما يسمع منها، هذه اليد ما يستطيع تحريكها، خلاص انتهينا. قد يسمع لكن يسمع ماذا؟ بطريق آخر، طريق غيبي. أما هذه الأذن، هذه العين، هذه الأمور كلها ماذا؟ انتهت بوفاة الإنسان. لما؟ لأن العلاقة بين النفس وبين هذه الأمور علاقة ماذا؟ علة حدوثية وبقائية كما يعبرون. فضلوا مولانا الشيخ، صلوا على محمد وآل محمد وسلم على محمد. هؤلاء أيها الأحبة عندما جاءوا ونظروا لعلاقة الإنسان بالله، قالوا علاقة الإنسان بالله علاقة المزارع بالنبتة، علاقة البناء بالبيت. الآن هذا المقاول الذي بنى هذا المكان، الآن هو لولا وجوده وإلا هذا المكان يسقط، خلاص. هذا المكان، هذا البناء، هذا الزرع، دور العام، دور العلة، دور السبب فقط إيجاد، بعد ذلك لا ربط له. نحن نقول لا، علاقتنا مع الله ليست علاقة المزارع مع النبتة، ليست علاقة البناء مع البيت، علاقتنا مع الله شبيه علاقة الأجهزة بالكهرباء. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الأحبة هو في حد ذاته فقر، فقر. أنا شوف كل شيء عندي ماذا؟ محتاج فيه إلى غيري، كل شيء. أنا الإنسان، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. شوف الآن أنا في صحة، لحظات وتشوف هذا الإنسان يقولها هذا فلان، هذا توفى، حتى بتمام الصحة. إذن هذا لو كان يمتلك لنفسه شيء، كان هذا ماذا استطاع؟ ماذا استطاع؟ أن يحفظ نفسه. هذا مزارع يبذر في هذا المكان وفي هذا المكان، هنا يقوم زرع، هنا ما يقوم زرع. لو أمر لك كانت بيده هو لكذا، كل الأماكن التي بذرها قامت الزراعة كما هي. إذن الإنسان في كل أموره محتاج، إذن إذا هو في كل أموره محتاج، إذن هو بحاجة ماذا؟ دائما إلى مدد، دائما إلى من يسد نقصه، وليس إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ولهذا شوفوا المشكلة وين. هؤلاء لما وقفوا على أسرار الطبيعة قالوا والله الآن عرفنا مثلا كيف يتوالد البشر، كيف مثلا النباتات مثلا تنمو، كيف هذه البكتيريا مثلا تخرج. وقف الناس على أسرار الطبيعة، ظنوا بأن خلاص انتهينا، ما دام احنا وقفنا على أسرار الطبيعة لا يحتاج إلى أن نقول بأن هناك ماذا؟ مدبر. هذه أسرار الطبيعة، كل سبب، كل مسبب في عالم الكون له سبب طبيعي اكتشفه العلم الحديث. إذن ما نحتاج إلى أن ندعي وجود ماذا؟ وجود آلهة. ولذلك البعض قال، قال هذا ما يسميه المسلمون بالإله، هذا إله الثغرات، إله الفجوات. إيش معنى إله ثغرات فجوات؟ يعني يقول إذا عجز البشر عن معرفة سبب معين علقوه على ماذا؟ قالوا هذا من عند الله، هم عاجزين ما يعرفوا السبب، قالوا هذا من عند الله. فوين ما ثغرة فجوة عندهم علقوها على الله. الآن إحنا وقفنا على أسرار الطبيعة، وقفنا على الأسباب التي بل جعلت لكل مفاصل هذه الحياة، إذن لا داعي لأن نقول بأن هناك مدبر يدير هذا الكون. إذن الدافع الأول أيها الأحبة الخلط بين علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، والعلاقة مثل البناء ومثل الزراعة بالمزارع والبناء. الدافع الثاني، مشكلة صدور الشر. الناس هذه قضية أقلقت الناس من تلك الأزمنة إلى يومنا. إذا تقولوا الله رحيم، إذا تقولوا الله حكيم، إذا تقولوا الله ماذا خبير، إذن هذه الشرور من وين تأتي؟ من وين تأتي؟ إما نقول هناك إلهين، مثل ما ذهب الثانوية، ثانوية قالوا أكو إله خير إله شر، ما نقبل بأنه لا إله إلا الله إله واحد. إذن وجود هذه الشرور معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يد له بتدبير الأمور، وإلا لو كان الله هو المدبر، الله العالم الخبير الرحيم هو المدبر، لما وجد الشر في هذا الكون. فوجود الشر يعني أن الله فقط أوجدنا ورفع يده عن الكون. وهذا أيها الأحبة في الواقع، هذا تحدثنا عنه لعله في العام الماضي أو ما قبل الماضي، وقلنا بأنه ما عندنا في الكون أيها الأحبة شيء اسمه شر محض. ما عندنا شيء اسمه شر محض، كل شيء هو شر بالنسبة وخير بالنسبة، ماكو شيء. يعني الآن خل أضرب لكم مثال، الآن الأمطار أنت اليوم مغسل سيارتك وكذا، ما تشوف إلا المطر نزل، تقوم أنت بعد تصفق على رأسك، ونحن تعبانين على السيارة، اليوم مغسلين البيت، اليوم كذا، أنت بالنسبة لك صار المطر شر، لكن المزارع صار إلى خير. يجي الهواء، هذا الهواء ماذا؟ أنت تقول اليوم الهواء بهدلنا، اليوم كذا، هذا الآن السفينة التي في البحر، هذا الهواء ماذا؟ ينفعها، خير لها. أنت تقول هذا حبيبي صديقي مات في ريعان شبابه، صح أنت بالنسبة لك شر، لكن هو بالنسبة لك خير، وانتقل ماذا؟ خلاص انتهى، ارتاح من عالم البلاء، من عالم العناء، هو خير له وراحة. زين، إذن أيها الأحبة، أنا كل ما أضع يدي على شيء في الكون ما أجد شيء ماذا اسمه شر مطلق، وهذا طبيعي طبيعي طبيعي، أنه الأشياء بما أننا في عالم المادة وعالم المحدودية، أن كل شيء يكون بالنسبة لشخص خير وبالنسبة لشخص شر. الآن الماء، قد الماء يكون بالنسبة لإنسان ماذا شر، ما هو الماء الذي ماذا منه كل شيء حي، لكن هذا إنسان ربما مصاب بحساسية في جلده، هذا يستخدم الماء وبال يكون الماء عليه. العسل وما أدراك ما العسل، فيه شفاء للناس، لكن هذا العسل ربما إنسان يتناول عنده مشكلة في المعدة، عنده مشكلة في السكر، ماذا يكون وبال عليه. إذن ما عندنا أيها الأحبة شر مطلق، الله ما صدر منه إلا الخير. غاية الأمر هناك أشياء تتناسب معي وهناك أشياء تتناسب مع غيري. إذن هذا ما يقتضي أن يكون أو أن ننكر وجود المدبر تبارك وتعالى. الدافع الثالث هو غياب أثر العلاقة مع الإله. الآن شفت بعض الذين أنكروا تدبير الله، قالوا تقولون الله هو المدبر، ما نشوف إحنا بأن المسلم أحسن حالا من الكافر. الآن لما نزل الوباء استثنى المسلم؟ أبدا، المسلم يحصد فيه الوباء مثل ما يحصد في غيره، هذا يدعو وهذا يطلب من الله سبحانه وتعالى، وحاله حال ربما في بعض الأماكن هم أسوأ بعد من الكافر في بعض البلدان. الآن المعيشة الحالة الاقتصادية، كل مسلم ماذا الذي هناك من المسلمين من عنده وهناك من هو محروم، وهناك من الكفار من عنده وهناك من هو محروم. إذن وين هذا التدبير الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى يدبر أمور الناس، وينه؟ الآن هذا المسلم ليل ونهار يدعو، فلا نجد أثر لهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة نقول أولا أن القرآن والروايات حددت شرائط للدعاء، حددت شرائط للدعاء. هناك أيها الأحبة من شرائط الدعاء هو عدم وجود المانع. ربما أنت تدعو لكن هناك مانع، مثلا سنة الابتلاء، إحنا صحيح ماذا ندعو، ولكن إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلينا هذا الدعاء ماذا يؤخر، يؤخر. لماذا؟ لأن هناك سنة لا بد للإنسان أن يبتلى. هذا الابتلاء كيف؟ إذا كل واحد رفع إيده يا الله ودفع عنه، إذن متى يبتلى الإنسان؟ متى يبتلى الإنسان؟ اللي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاء. زين، الأمر الثاني أن الدعاء مشروط بوجود المصلحة. يعني أيها الأحبة، ترى كثير من الأحيان نحن نتوهم وجود المصلحة في بعض الأمور. يجي هذا الشاب مقبل على زواج ويقول خلاص أنا ما أريد إلا فلانة، ويبذل جهده لكن لا يحصل توفيق، يقول خلاص بعد أترك. أنت ربما لو تزوجت بهذه فلانة، ربما ماذا؟ هذه فلانة تكون وبالة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. مش مدريك أنت. الإنسان أحيانا يقول والله أريد ذرية، ليش أنا محروم من الذرية؟ يا رب ليل ونهار ارزقني الذرية، ارزقني الذرية. كم إنسان رزق الذرية وكانت ذريته هو بالا عليه؟ كم أيها الأحبة، من أرهقه أولاده ومن أتعبه أولاده. إذن أيها الأحبة، أحيانا لا تكون هناك مصلحة للإنسان. ولذلك شوف عدل الله تبارك وتعالى يقول لك ترى ما عندي دعوة تذهب هباء منثورا. صحيح أنا ما استجبت إليك، لكن أنت من جهة أنا أعوضك بثواب. نفس هذا الدعاء هذا مثاب عليه. ومن جهة أخرى الروايات تقول هذا الدعاء يحفظ لك في وقت آخر. إذا هنا ماكو مصلحة، هناك موارد أنت تغفل من الدعاء، تغفل عن الدعاء فيها، الله سبحانه وتعالى يدفع عنك ذلك الضرر ببركة تلك الدعوة. شوف قصة يونس عليه السلام، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا كان ماذا؟ دائما يدعو. هو يونس ماذا؟ ما قال يا ربي خلصني من الحوت، يقول لا، هذا من أول عند أدعية تعرف على الله. يقول النبي لأبي ذر تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن أيها الأحبة، قضية الدعاء قضية. وإلا الآن أعظم، يعني إحنا الآن بعد الله سبحانه وتعالى أعظم من رحمة الأم. أنت شايف أعظم من رحمة الأم؟ لكن الأم مو كل شيء تعطي لولدها، صح لولا؟ مو كل شيء تعطي لبنتها. أكو شيء تعلم بضرره، أكو شيء تعلم بخطره. فإذا تعلم وأعطته إياها كان ماذا؟ هذا خلاف الرحمة، هذا خلاف الحكمة. فالله سبحانه وتعالى صح قال ماذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن هناك شروط أيها الأحبة، إذا تحققت وتوفرت ولم يكن هناك موانع ومصادمات، دعاء الإنسان حتما يستجاب من قبل الله تبارك وتعالى. إذن هذا ما يعود إلى الجانب الأول. نجي للجانب الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. وسلم على محمد. اللهم صل وسلم. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. الجانب التربوي وهو أهمية الإيمان بالمدبر. أيها الأحبة، من المشاكل التي نعيشها الآن في زماننا هاجس الخوف من المستقبل. الخوف من المستقبل، شوف أكو أسئلة تتكرر عندنا رجالا ونساء شبابا وكبارا، تقول هذا الوباء سينتهي، لو لا سيفتك بالبشرية. كل ما تأملنا أن ينتهي ازداد ضراوة، وازدادت ماذا؟ الأرواح التي تذهب على إثره. سؤال يشغل ذهن الناس. أنا من أجي أقول هذا مع هذه حالة التضخم الاقتصادي، تضخم اقتصادي، كل ما يجي للأسعار ماذا؟ ترتفع تتضخم. مع هذا التضخم كيف سأعيش أنا في المستقبل؟ كيف سأعيش في المستقبل؟ أولادي كيف سيعيشون من بعدي؟ الآن أنا أعين أولادي، بكرة أولادي وظائف متواضعة مثلا، كيف سيعيشون في المستقبل؟ أجي كيف سأربي أولادي؟ كيف سأربي بناتي؟ مع حالة الانفلات، مع ماذا؟ مع الحرية الزائدة، أنا كيف سأربي أولادي؟ كيف سأربي بناتي؟ كيف كيف؟ هموم أيها الأحبة يعيشها كل إنسان، هموم حول المستقبل. هذا في الواقع أيها الأحبة، ترجع هذه الهموم والهواجس إلى أن عندنا نقص في رتبة من رتب الإيمان بالتدبير. وإلا إحنا ما نقرأ أيها الأحبة، ما نقرأ قوله تعالى إن مع العسر يسر، إحنا ما نقرأ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما نقرأ أيها الأحبة لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وآية ثانية لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إذن هذه أيها الأحبة الآيات إذا أقرأها بأن الله سبحانه وتعالى ماذا هو بيده التدبير، يقول أنا كيف أنا أربي نفسي على هذا؟ كيف أربي نفسي على أن لي مدبر لا يهملني، على أن لي إله لا يهمل شؤوني؟ هناك عدة أمور أيها الأحبة. الأمر الأول هو الخروج من البيئة ومن الأفكار السلبية. أيها الأحبة ترى إحنا يعني للإنسان يجعل يعيش هالهواجس غير التقاء ببعض الأشخاص الذين فقط ماذا عندهم تشاؤم، اليوم فلان مات ما يندر احنا بعد وش يصير فينا، ما يندر لك بعد فلان في المستشفى ترقبوا بعد كم يوم، وهكذا هذا دائما ماذا يعيشك هذا الحالة السلبية، الأفكار التي تدور في ذهني الأفكار السلبية، يعني الآن سأموت أنا إذا أصبت. لا يعني أيها الأحبة بعض الأطباء يقول عندنا حالات جاءت، يقول هذه ما كان عندها أعراض شديدة، يقول لكن الهلع والخوف الذي كان يحمله قضى عليه، هلع وخوف يحمله قضى عليه. زين الإنسان أيها الأحبة عندما يدخل هذه البيئة التي هي بيئة التشاؤم، جماعة متشائمة، أو هو ماذا دائما يلقن نفسه هذه الأفكار السلبية، طبيعي بأنه سيتزعزع إيمانه. ولذلك هذه الجماعة هذه الفئة اتركها ابتعد عنها بقدر ما تستطيع. يعني أنا أيها الأحبة لا أخفيكم هناك بعض الأشخاص هذا ما ألتقي به إلا يا مرض يا وفاة يا هذا صرت أنا بعد حتى إذا اتصل يعني قدر الاستطاعة حاول أتهرب، لأن ما يعطيك إلا طاقة سلبية من كثرة الأخبار السيئة والسلبية التي ينقلها إليه، تتعب نفسيا من كثرها إليه. أيضا الإنسان عليه ماذا أن يتفاءل دائما، كل ما عرضت له مشكلة كل ما عرضت له بلية دائما ماذا فليلقن نفسه أفكار إيجابية، إن شاء الله تحل إن شاء الله تفرج، إن مع العسر يسرا، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ولو انتهت لو حصل الموت والنتيجة مآلي، ما مت اليوم سأموت غدا، وهكذا الإنسان يلقن نفسه أفكار إيجابية حتى ماذا يبتعد عن هذا الأمر. اثنين التخطيط السليم، يعني الآن كل أب من الآباء وضع في ذهن خطة مستقبلية، أنا أجمع مثلا مبلغ أزوج أولادي، أنا مثلا أسوي شقق لأولادي، أنا هذه كلها خطط وضعناها حتى نحفظ معيشة أبنائنا. زين هل وضعنا خطط أيها الأحبة؟ الآن أنا خائف من الموت، هذا وباء ربما أصاب وأموت، زين وضعت لي خطة أنا الآن لو مت فعلا بهذا أنا وش خطتي؟ هل أنا كتبت وصيتي؟ هل أنا راجعت حساباتي؟ هل أنا شوف ان امير المؤمنين الى كلمه يقول يا ابن ادم كن وصي نفسك في مالك وافعل فيه ما تؤثر ان يفعل فيه من بعدك. يعني انت من الانسان يشوف علامات الموت قال والله طلعوا عني حجه وطلعوا عني زياره وطلعوا عني ختمه وطلعوا عني صلاه، انت وش تحارس؟ حارس الورثة. انت من الان اشتغل على نفسك، عندك خير عندك بركة تعال اشتغل بالاعمال الخيرية، اشتغل في 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 العبادة، اشتغل وهكذا. اذا ايها الاحبة الانسان انا عندما تدخلني هذه الهواجس اخطط بحيث انني اكون ماذا؟ انا قد امنت مستقبلي، لو مت الحمد لله ماكو احد يطالبني بشيء، الحمد لله صلواتي تامة، الحمد لله انا مواظب على ماذا الواجبات وتارك للمحرمات. هل الانسان خطط؟ بعد مقتضى ماذا؟ اخاف من شيء اخطط لدفع خطره عني. أولادي أنا الآن أدخلهم في أفضل المدارس وربما في دورات وربما أنفق عليهم في الجامعات سنويا أكثر من 100,000، لكن أنا وش خططت إلى أبنائي من خلال التربية الدينية؟ تربية دينية، وأنا أريد من أولادي صلحاء، وش خططت أنا إليهم من تربية دينية؟ إذن أيها الأحبة العنصر الثاني تخطيط السليم. العنصر الثالث النظر في تاريخ الماضي. ترى هذا عنصر مهم. احنا اول ناس ابتلينا بابتلاء، اول ناس حصل عندهم حالة تضخم اقتصادي، اول ناس ابتلوا به. يعني ايها الاحبة كان يحكى في العراق وفي ايران انه لما جاء مرض الطاعون كانت الجثث على الارض، ناس تمشي جثث في الشوارع. الحمد لله لما وصلنا الى هذا المستوى، لكن لما أجي هل انتهت البشرية؟ هل انقرضت البشرية؟ شوفوا من نقرأ دعاء الحسين يوم عرفة، يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا. واحد من يقرأ قصة يوسف يصدق هذا سينتهي به الأمر أن يكون هو الملك أخوته. إذا الإنسان تكالب عليه أهله مستحيل هذا يبقى معه أحد. الإنسان أيها الأحبة أهله هم جناحه، متى ما تكالب عليه أهله هذا الإنسان ما بقي له شيء. يوسف إخوته ماذا تكالبوا عليه وألقوه في البئر غير يموت، الله يسخر له من يخرجه. زين هذا الآن استعبد، هذا العبد بعد ماذا؟ وين مصير العبد؟ سيبقى عبدا إلى آخر عمره. لا، وإذا الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب سبب بعد سبب سبب بعد سبب إلى أن أصبح يوسف هو الملك. يا مخرج يونس من بطن الحوت. بطن حوت أنت قاعد تتكلم، أنت مو تتكلم عن غرفة أو كذا دخل فيها، بطن حوت في عرض البحر، وين هذا ينجو؟ وين هذا؟ يعني لولا أن القرآن حدثنا بذلك أنت تصدق مثل هذه القصة؟ أيها الأحبة إنسان يطالع الماضي تقول أولادي شلون؟ يقول تعال أنت ما قرأت قصة أهل الكهف. أهل الكهف هذيل 6-7 شباب في مجتمع كل فاسد، ولكن لأن عقائدهم عقائد محكمة، تدينهم كان على أسس صحيحة، ما تأثروا بمجتمعهم ولا تأثروا بالفساد الذي من حولهم. إذن الإنسان عليه أن يقرأ تاريخ الماضين لكي يقوي اعتقاده بأن الله لا يهمل عبده. الأمر الأخير وأختم به هو ملازمة الدعاء والذكر. إخواني الدعاء ما هو موقعه في حياتنا؟ يعني مو الدعاء أنا الليلة في المسجد يقرأ دعاء كميل وأروح أجلس وإذا صليت جماعة عقبوا، هذا هو الدعاء في حياتي. لا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أنت ما تستغني عن الدعاء، ما تستغني. الإمام الحسين يقول أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أحد يستغني عن الدعاء؟ أنا فقير كل فقر. هل أنا أيها الأحبة مو أنا عندي حاجات، أنا عندي حاجات دنيوية وعندي حاجات أخروية، هل عندي أدعية أنا مواظب عليها؟ الأقل هالأدعية القصيرة أدعية قصيرة أقرأها بعد صلواتي، أقرأها مثلا إذا خرجت إلى عملي، أقرأها إذا أردت النوم، وهكذا. هل الدعاء له حصة في حياتي؟ يعني إخواني الآن دراسة نشرت قبل فترة في أمريكا على أن الشباب الأمريكي يزحف بقوة ناحية البوذية، يتحولون إلى بوذية. لما جوا شنو السبب؟ يعني خلوا هالشباب رأوا بأن لأن البوذية مشهورة بالأمور الروحية، هذه القضايا الروحية، فهؤلاء يعيشوا حالة خوف، حالة قلق، حالة رعب، فلذلك لاذوا ماذا؟ بالبوذية. صاروا يجلسوا هذه جلسات الاسترخاء وجلسات التأمل وغير ذلك حتى يريحوا أنفسهم. زين أنت تمتلك أيها الأحبة، نمتلك شيء أعظم مما يمتلكه البوذية وغير البوذية. إحنا نمتلك الدعاء، إحنا نمتلك الذكر، إحنا نمتلك المناجاة. هذه الأمور، هذه الكلمات أيها الأحبة، متى ما قرأتها، متى ما سمعتها بصوت خاشع، تلاحظ السكينة في قلبك، تلاحظ الراحة في نفسك. ربما هذا قارئ الدعاء ما يعجبني، اسمع قارئ دعاء آخر. ربما أنا ما أتفاعل مع قراءة نفسي، أشغل لمن ماذا يجعلني أعيش مع الدعاء، وهكذا. لا تترك الدعاء. لاحظوا الحسين عليه السلام في أدعيته دائما يركز على أن الله سبحانه وتعالى هو الملاذ. اللهم من أوى إلى مأواه فأنت مأواي، ومن لجأ إلى ملجأ فأنت ملجئي. ثم يقول: اللهم إنك تكفيني من كل أحد ولا يكفيني أحد منك، فاكفني من كل أحد ما أخاف وأحذر، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. ولهذا الحسين لتوكله على الله وارتباطه بالله جعله الله أيضا ملاذا وملجأ يلجأ إليه. تقرأ في زيارة الحسين: يا أبا عبد الله جئتك خائفا فآمني، ومستجيرا فأجرني، وفقيرا فأغنني. فقير تقول يعني أنت تطلب من غير الله، لأن هذا هو باب الله، هذا باب الله. تطلب منه الأمان من مخاوفك، تطلب منه الاستجارة، تطلب منه الغنى، تطلب منه الرزق صلوات الله وسلامه عليه. جئتك خائفا فآمني. ويا عجب الله، مأمن الخائفين لا أمان له بأبي وأمي. لم يدر أن يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، يقف أمام الكعبة يناجي ربه: لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أطرح، لبيك تذبح عزوتي وأظلنا ما أفرح، لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما أمره، لبيك أنا وكل الناس مأمون، لبيك يا رب، لبيك يا رب تقبل من سكي ولا عمى، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الأطفال. اعذروني يا مؤمنين ولبيك حتى الشمار يصعد صدري وحسينا وحسينا لبيك راسي انقطع ونسواني يسلبوه التفت الحسين إلى فرسان بني هاشم أخرج العلويات جاء إليه عبد الله بن جعفر الناس تحج بحجك قال يا ابن العم لو كنت في حجر هامة لقتلوني يا أبا الفضل أخرج أختك زينب يا أكبر أخرج أمك ليلى يا قاسم أخرج أمك رملة خرجنا العلويات وصعدنا على النياق يلا يا شيعة عليكم سلوا زينب سلوا العلويات وكل ساعة عباسي ونازح محمل الحور صد للحسين وناشده شنه نزل تكبه قال لا يا خويا نزلتي تدري بخيت نمده ربيت على العزو الفخار ما تعرف الذل والبل يا علي يا علي هلتك يا عباس حضار يوم طلع ولي ولي لو رادت ناقات عثار يضرب خاوة صح ونادي وحسين وما مرت الأيام وما مرت الأيام ولا زينب بأبي وأمي أيسوقها الزجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسبب وزينب وزينب ولي جابوا النوق الهزيلة ولسه بينادى المنادي كل يتيم وكل يتيمة شتفوا من هالآيات اعذرني اعذرني على هالأبيات ها وشتفوا ذيك اليتامى يا عظمها من رزية حبل في رقبة سكينة وحبل في رقبة رقية وصاح لمنادي بسرعة ركبوها على المطية خلوا نمشي بهاليتامى واح قلبي من وادي لوادي بعد بعدها اعذروني على هالبيت بيت يجرح القلب وصاح واحد وين زينب هل يسموها الأميرة من خدرها طلعوها حتى ناخذها يسير صاح واحد وين زينب، هل يسموها الأميرة؟ من خدرها طلعوها حتى ناخذها أسير. تشوف أخوها على الترايب ما حفرنا لحفيرة، فوق راس الرمح راسه يا 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 وكسرت صدر العواد. ركبة الناقة العقيلة والدمع بالخد سايه، صيح قوم من الشريعة. صيح قوم من الشريعة، الحق علي يا ابو فاضل. يا الجبتني من المدينة ترضى امشي بغيرك؟